والآن مع مادة التفسير، تفسير جزء تبارك من سورة الملك إلى سورة نوح من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك المتوفى سنة 66 و300 وألف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن من دروس القرآن للعلامة المبارك إن شاء الله تعالى فيصل آل مبارك. وكنا قد وقفنا عند سورة الحاقة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى سورة الحاقة، وهي 52 آية. قوله عز وجل: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، إلى قوله تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحاقة من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. وقال قتادة: الحاقة يعني الساعة، أحقت لكل عامل عمله. وقال البغوي رحمه الله: سميت حاقة لأنها حقت فلا كاذبة لها.
نعم، هي حق، وكما وعد الله سبحانه وتعالى بأن الناس يوم أن الناس يعودون إلى الله عز وجل في يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كما قال سبحانه وتعالى: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فمن أسماء يوم القيامة الحاقة، ولما كان يوم القيامة يوما عظيما تعددت أسماؤه، والعرب يقولون بأنه إذا تعددت الأسماء للشيء فإنه يدل ذلك على عظمته. ثم إن الأسماء تناسب هول هذا اليوم، فالحاقة والطامة والصاخة والقارعة. فالحاقة من أسماء يوم القيامة. لما سميت الحاقة ولما سمي يوم القيامة بالحاقة؟ قال قتادة: يعني الساعة، أحقت لكل عامل عمله، أحقت لكل عامل عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتاب. فالإنسان أسير عمله وحبيس عمله، ويلقى الله بعمله الذي قدمه والذي تسبب فيه. والناس يتفاضلون بحسب أعمالهم، إن كانوا على الإيمان تفضلوا بحسب الإيمان، وإن كانوا على الكفر تفاوتوا بحسب ما عندهم من الكفران. فالنار دركات والجنة درجات، وكل ذلك بحسب عمل الإنسان إن كان محسنا أو إن كان مسيئا. وقال البغوي رحمه الله: سميت حاقة لأنها حقت فلا كاذبة لها، وأنها قائمة وأنها حاصلة. فما وعد الله به وما أخبر به حاصل لا محالة من عود الناس ليوم القيامة. ولقد كانت قريش تكذب بهذا، بل المشركون يكذبون بهذا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قد كانوا يكذبون بهذا ويكذبون بالبعث، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وقالوا: إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالناس عائدون إلى الله، موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، والإنسان حبيس عمله وأسير ما قدم. مهما طال عمره فإنه عائد إلى ربه. ولكن الدنيا تغر، وطالما أن الإنسان يمشي على رجلين ويبطش بيدين ويتكلم بلسان فإن الأمل طويل، ويظن أن الناس يموتون إلا هو، ليس من باب التقعيد النظري، فإنه إن سألت هل تموت قال نعم، ولكن من باب الواقع العملي، فهو يعمل عمل من هو خالد فيها، لا يستعتب ولا يرجع ولا يتوب ولا يفتش في عمله ويتخير وينتقي العمل الذي يحب أن يكون مسودا في صحيفته، بل يعمل عمل من يعيش أبدا. نعم.
ما الحاقة؟ قال: هذا استفهام معناه التفخيم لشأنها. وما أدراك ما الحاقة؟ قال:
الحاقة ما الحاقة، هذا استفهام معناه التفخيم لشأنها. القارعة ما القارعة؟ نعم.
وما أدراك ما الحاقة؟ قال سفيان: ما في القرآن، وما يدريك فلم يخبره، وما كان وما أدراك فقد أخبره.
هذه قاعدة مرت معنا كثيرا وهي فائدة. قال سفيان: ما في القرآن، وما يدريك فلم يخبره، أي أن الله لم يخبر في كل ما جاء السياق به وما يدريك. وما يدريك لعل الساعة قريب، متى الساعة؟ اللهم أخبر بها. لكن وما أدراك حصر الإخبار بها. وما أدراك ما الحاقة، أخبرنا الله عن يوم القيامة. إذن قاعدة ما جاء فيها وما يدريك فلم يخبرنا الله به، وما جاء فيه وما أدراك فقد أخبرنا الله عز وجل به. نعم.
كذب ثمود وعاد بالقارعة.
فهذا يدل على عظم يوم القيامة، هذا اليوم العظيم الذي ينبغي الإنسان أن يجعله نصب عينيه، سبحان الله. لكن غافلون، والله حتى ولو كنا نعمل الصالحات، حتى ولو كنا نطلب العلم، حتى ولو كنا على جادة الطريق، لكن ما نفوته كثير، وربما كان عملنا لا يتفق مع ما نعلمه عن حقيقة هذا اليوم. وإلا انظر كيف تفوق الصحابة، كيف تقدم الصحابة رضوان الله عليهم، كيف تقدم الصالحون، فلقد كانوا يعملون أعمالا عظيمة، لأنهم موقنون بأنهم عائدون إلى الله سبحانه وتعالى. ما الذي أخرج أبا بكر من ماله كله؟ وما الذي جعل الصحابة يقدمون أنفسهم وأموالهم رخيصة يشترون بها ما عند الله عز وجل من جنة؟ وضربوا بذلك أروع الأمثلة. إذا أردت أن تعرف يقينك بيوم القيامة فانظر الفرق بينك وبين من سبقك في العمل، فإن الفارق هو بهذا اليقين، لأن من تيقن من الشيء عمل له ورآه رأي عين. حينما أتيقن من أنني لو أعطيتك هذا مال الذي في البيت فستعطيني 10 أضعافه، لن أتوانى ولن أتأخر، فورا سأعطيك هذا المال، لأنني على يقين أنك سترجعه إلي 10 أضعاف. إذن أكون غبيا إن لم أعطيك ذلك. لكن إذا وقع شك أو عدم اطمئنان قلب أو أن الإنسان لم يقف عند المسألة وقوفا جادا، فلن أبذلك. فبذلنا على قدر يقيننا، واليقين هذا يتفاوت الناس فيه، لأنه من أعمال القلوب. يقيني غير يقينك، يقيننا غير يقين سادة الأمة من التابعين والصحابة قبلهم، اليقين يختلف ويتفاوت الناس فيه. لا تظن أن اليقين إنما هو علم بالشيء أو قطع به وفقط، إنما هذا اليقين الناس يتفاوتون فيه وتفاضلون فيه تفاضلا عظيما، كالمحبة وكالخوف وكالرجاء، فأعمال القلوب يقع فيها التفاضل. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. الانتقال من علم يقين إلى عين يقين، لا شك أن اليقين يتفاوت بهذه الدرجة. فليس من رأى كمن أخبر، مهما كان، مهما كان الأمر، أنت ترى الرسول وتستمع إلى الرسول ليس كمن أخبرك عن الرسول ولو كان من أوثق الناس. فعلى قدر يقيننا على قدر عطائنا وبذلنا، ولهذا الناس يتفاوتون ويتفاضلون فيها. انظر إلى الصحابة سبحان الله، يكون يقين الواحد بما عند الله عز وجل منسيا إياه ما في يده من مال، أو منسيا إياه روحه ونفسه، أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات إنه لزمن بعيد. بخن بخن، قال: ما حملك على بخن؟ لعمير ابن الحمام قال الرجاء أن أكون من أهلها، يعني وقعت في قبل، قال أنت من أهلها. بل أنس بن النضر رضي الله عنه يقينه جعله يشم رائحة الجنة، إني لأشم رائحة الجنة، هذا يقين يا إخوان، هذا يقين. ولهذا أقبل رجل داخل الجنة، داخل الجنة يشم رائحتها. بالله عليكم لو وقف في وجهه جيش مكون من مليون أيهاب موتا، ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ لهذا أقبل فقاتل. قال الصحابي والله ما طقت ما فعل يا رسول الله، وجدوا فيه أكثر من 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطلعة برمح ورمية بقوس، أكثر من 80 ضربة، هو مقبل غير مدبر، يقين، هذا يقين. فلهذا اليقين عمل عظيم جدا من أعمال القلوب، على قدر ما يكون عند الإنسان من هذا اليقين، على قدر ما يبذل. كلنا ذاك الرجل يا أخوان، متى ما تيقن الإنسان من الشيء بذل في سبيل كل ما يملك. ولهذا نحن نكرر دائما احرص على أن تكون في الطاعة والمنهج على يقين. ناقش نفسك، شاكس نفسك، راجع نفسك، هل أنا على يقين في هذه المسائل؟ أقصد مسائل منهج، وإلا مسائل الاجتهاد لا يمكن أن يصل فيها الإنسان إلى يقين، فهي عبارة عن ترجيح فيما يبدو لي. أما يقين، هذا يقين في الأصول، يقين في الأمور التي ليست محل اجتهاد، بل النص فيها قطعي ثبوت، قطعي الدلالة، أو الإجماع منقول فيها. فلنا على يقين، أنا على يقين حينما أخالف الناس اليوم، أخالف الجماعات والفرق اليوم، هل أنا على يقين أننا على الحق؟ هل أنا على يقين أننا على حق؟ ما الذي يجعلنا على يقين؟ ليس أمرا يرجع إلي، وإلا فأنا أصيب وأخطئ، لكن أمرا أرجع فيه إلى السلف فيما أجمع عليه. ولهذا لا أبالي لو خالفني الناس كلهم. فمسألة اليقين مسألة عظيمة. فلو تيقن الآخرة، ولو تيقن لقاء الله، ولو تيقن أن ما عند الله على قدر أعمالنا، لبذلنا كل شيء رخيصا. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، أبلغ محمدا صصم مني السلام، قل جزاك الله خيرا. هذا على يقين. نعم.
كذب الثمود وعاد بالقارعة، قال قتادة أي بالساعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، قال بعث الله عليهم صيحة فأهمدته.
وأيضا الحاقة من أسباب أسماء بذلك، قال ابن الجوزية رحمه الله، قال الفراء، هذه زيدوها في الأسماء أيضا السبب، إنما قيل لها حاقة لأن فيها حواق الأمور، حواق الأمور. وقال الزجاج إنما سميت الحاقة لأنها تحق كل إنسان بعمله من خير وشر. نعم.
كذب الثمود وعاد بالقارعة، قال قتادة أي بالساعة.
وكذلك ابن كثير يقول رحمه الله تعالى، يقول الحقة من أسماء يوم القيامة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، يتحقق الوعد والوعيد. نعم.
كذب الثمود وعاد بالقارعة، قال قتادة أي بالساعة.
هذا أيضا من أسماء يوم القيامة، بل حاقة القارعة، القارعة كذلك. قال ابن عباس كما قال ابن الجوزي، القارعة اسم من أسماء يوم القيامة. قال مقاتل، وإنما سميت بالقارعة لأن الله عز وجل يقرع أعداءه بالعذاب، القارعة، هذا من أسماء يوم القيامة. لما سميت أيضا بالقارعة؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقرع أعداءه بالعذاب. وقال ابن قتيبة القارعة القيامة لأنها تقرع، يعني أصابتهم قوارع الدهر. وقال الزجاج لأنها تقرع بالأهوال، أو تقرع بالأهوال. وقال غيرهم لأنها تقرع القلوب بالفزع. فأما الطاغية، نعم، قال
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، قال بعث الله عليهم صيحة فأهمدتهم.
نعم.
وأما عاد فأهلكوا بريح،
يبقى هي الصيحة، ك قال ابن كثير رحمه الله بتغير وهي الصيحة التي أسكنتهم والزلزلة التي أسكنتهم. هكذا قال قتادة الطاغية الصيحة وهو اختيار ابن جرير. يبقى الطاغية ماذا؟ الصيحة. قال تبارك وتعالى فأما ثمود فهلكوا بالطاغية اللي هي الصيحة المعروفة. طيب وقال مجاهد الطاغية الذنوب الذنوب. وكذا قال ربيع بن أنس وابن زيد إنها الطغيان. وقرأ ابن زيد كذبت ثمود بطغواها. وقال السدي فأهلكوا بالطاغية يعني عاقر الناقة. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله الطاغية في ففيها ثلاثة أقوال. فيها ثلاثة أقوال. أحدها أنها طغيانهم وكفرهم أهلكوا بالطاغية فتكون الباء هنا سببية. أي أهلكوا بالطاغية أي بسبب طغيانهم وتجاوزهم. ومعلوم أن الذنوب سبب عظيم في العذاب. بل إن الله ما عذب أمة إلا بما إيه؟ بما أذنبت وبما طغت. قال سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه. فالذنوب سبب كل شر. ولهذا أي أمة تريد العافية والقوة أي أمة قبل أن تصلح اقتصادها قبل أن تصلح تعليمها قبل أن تصلح إعلامها قبل أن تعد جيوشها قبل كل ذلك قبل كل ذلك لا بد أن تتبرأ من الذنوب وأن تستقيم على أمر الله. حينئذ تكون قد استجلبت أعظم أسباب القوة وهو ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. نصرهم الله على أعدائهم وجعل لهم الغلبة والعاقبة. لماذا؟ لأنهم قوم تجردوا من هذه الذنوب والمعاصي وكانوا يقبلون على الله عز وجل بالطاعات وأعظمها التوحيد والاتباع. جيش التوحيد جيش الاتباع جيش السنة. فمن ذا الذي يهزم هذا الجيش؟ ولهذا لما وقع في أحد المخالفة الواحدة رباهم الله عز وجل على ألا تكون مخالفة. فكان الدرس العظيم من أحد بسبب ماذا؟ مخالفة أمر باجتهاد من بعضهم. لكن ولو فإن النبي قد قطع الأمر. فدل هذا على أثر الذنوب وأن الذنوب أثره عظيم. وكما أن للذنوب أثرا على المجتمع وعلى الأمم فكذلك لها أثر على الأفراد. فيا طالب العلم إذا أردت علما وأن يوفقك الله فيه فابتعد عن الذنوب والمعاصي. ولكن تكون خلواتك صدق تكون الخلوات صدق ويقين بالله عز وجل وما يكون من طاعة ومن لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ابتعد عن المعاصي يبارك لك في علم. ولو أن الله فتح لك في العلم مع المعاصي فاعلم أنه استدراج. لأن من علامة العلم المقبول العمل به. من علامة العلم المقبول العمل به. فإن أعطاك الله علما ولم يعطك عملا فاعلم أن العلم حجة عليك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأشعري في الصحيح والقرآن حجة لك أو عليك. القول الثاني بالصيحة الطاغية قاله قتادة. القول الثالث أن الطاغية عاقر ناقة. يبقى كذبت فأمثل فأوليكوا بالطاغية. الطاغية مين؟ يبقى الطاغية هنا اسم فاعل الطاغي وهو عاقر الناقة. يبقى إما الذنب بالطاغية هو الطغيان إما بسبب عقر الناقة بالطاغية الطاغية الذي هو عاقر الناقة وإما بالطاغية التي يصح. وكل هذا حاصل يا أخوان. فبذنوبهم وبعاقر الناقة حصل ماذا؟ أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة. فكل من أخذنا بدمه فمن من أرسلنا حاصبا ومن من أخذته الصيحة ومن من خسفنا به الأرض ومن من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم.
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول بريح مهلكة باردة عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة دائمة لا تفتر.
الله أكبر. جند من جنود الله أخوان. ريح جند صيحة جند هلع جند كل هذا من جنود الله سبحانه وتعالى. ربي على كل شيء قدير ولكنه ابتلي عباده. نعم.
وقال ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال ولا الله. أنزل قطرة قط إلا بمثقال.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال ولا أنزل قطرة قط إلا بمثقال. يا الله. تظنون يا إخوانا أن المطر ينزل هكذا؟ المطر ينزل قطرات. كم وأين وكيف كله بمقدار. كله بمقدار. لا تظن أن قطرة واحدة، شوف سبحان الله، والله يا أخواني أمام بيتي من 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 الليلة الماضية، أمام بيتي فاصل بين مطر وعدمه، أمام بيتي رأيت الحاجز، عن يميني مطر، عن يساري ليس يوجد مطر، حاجز، وكلنا نرى هذا يعني، بس أنا أقول لك يعني هذا أمام بيتي نزل مطر 5 دقائق، هذا مطر هذا جفاف، من الذي وزعه وقدره؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى، كعدد حبات الرمال، كل حبة بمقدار، كعدد أوراق الشجر، كل ورقة بمقدار، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط ورقة إلا علمها، شوف ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الإيمان بالقدر، نعم، إلا يوم نوح،
إلا يوم نوح ويوم عاد، فإن الماء يوم نوح طغى على خزانة
خزانه
على خزانه فلم يكن لهم عليه سبيل.
ثم قرأ
إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وإن الريح عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل. ثم قرأ بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما.
يقول
تباعا فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وفي الصحيحين نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
الله أكبر، ريح ينصر الله بها وريح يعذب الله بها، وهي ريح، ريح ينصر الله بها بالصبا وريح يعذب الله بها بالدبور. علم التفسير علم عظيم إخوان، علم عظيم، هو من العلوم التي نغفل عنها الحقيقة، علم عظيم، وبدايته أن الإنسان يبدأ بماذا؟ يبدأ بتفسير الكلمات أولا، الكلمات معنى الطاغية هنا، ما المراد بها وما الأقوال فيها، يبدأ بالكلمات، ثم بعد ذلك بالنقولات، ثم بعد ذلك المعاني الواسعة والترجيحات. يبقى يبدأ بالكلمات ويردف ذلك بالنقلات، هذا قول معبس، هذا قول قتادة، ثم يثلت بهذا بالتوسع والترجيحات، ولهذا علم عظيم. نعم، قال ابن كثير رحمه الله تعالى بريح صرصر أي باردة، قال قتادة والربيع والسدي والثوري عاتية أي شديدة الهبوب، قال قتادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدته، وقال الضحاك صرصر باردة عاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة، هي لأنها هنا الوصف ليس للريح بصرصر فقط، إنما بريح صرصر عاتية باردة وشديدة الهبوب، عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة، وقال علي وغيره عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب، كما قال ابن عباس ما أرسل من ريح قط إلا بمكيال ولا أنزل قطرة قط إلا بمثقال إلا يوم نوح ويوم عاد. الله أكبر، تظن أن أهل الكفر يفوتون الله عز وجل وأراد الله أن يعذبهم؟ ولكن الله يبتلي المؤمنين بالكافرين كما يبتلي الكافرين بالمؤمنين ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سخرها عليهم أي سلطها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما أي كوامل متتابعات مشائم 7 ليال وثمانية أيام حسوما مشائم. قال ابن سعود بن عباس وجاد وعكرمة الثورية والواحد حسوما متتابعات مشائم عليهم. نعم، وقال عكرمة والربيع مشائم عليهم كقول في أيام النحيسات، وقال الربيع كان أول الجمعة، وقال غير الأربعاء إلى غير ذلك. وليس هذا من سب الدهر في أيام النحيسات، لأن هذا من باب الإخبار لا من باب الاعتراض، إنما المنهي عنه أن تصف الدهر بهذه الأوصاف على وجه الاعتراض على وجه القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان على وجه الإخبار فلا بأس تقول هذا يوم شديد هذا يوم عصيب كما قال الله سبحانه وتعالى عن لوط عليه السلام وقال هذا يوم عصيب والله هنا قال في أمن حساس عليهم يعني لأنها أهلكتهم وكانت مشائم عليهم فترى القوم فيها صرع كانوا معجزون خوية وقيل أنها تكون في عجز الشتاء ويقال أيام العجوز لأن عجوزا من قوم عاد دخلت صربا فقتلها الريح في اليوم الثامن حكاه البغوي والله أعلم. خاوية خريبة كانهم أعجاز نخل خاوية خريبة لأنها هلكتهم هؤلاء هم صاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية فترى القوم فيها صرع كانهم أعجاز نخل خاوية. أين إذن عاد؟ أين قوة عاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم ترك فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها يعني قوة في البلاد. أين هم يا أخواني؟ أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لهم من باقية؟ أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أنه ممن ينتسب إليهم؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا ليس لهم باقي. إذن ربك قادر على كل شيء وقادر أن يجعل أعتى الدول في لحظة لا شيء كأنهم أعجز نخل خاوي وليس لهم من باقي. لكن الله يبتلينا بهؤلاء. نعم.
فهل ترى لهم من باقية؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو من ينتسب إليهم؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. وعن قتادة قوله وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات قرية قوم لوط بالخاطئة. قال مجاهد
الخطايا. المؤتفكات قرية قوم لوط بالخاطئة أي الخطايا بخلاف الخطأ. فالخطأ بخلاف الخطيئة وبخلاف الخاطئ. ولهذا قال النبي من احتكر فهو خاطئ. الخاطئ الآثم بالخاطئة بالمعصية بالخطايا. أما الخطأ فلا حرج على الإنسان ليس عليكم جرم فيما أخطأتم به. والخطأ ما يفعله الإنسان من غير قصد. إنما الخاطئ الذنب المعصية خاطئة فلان خاطئ وليس مخطئ. أما المخطئ فمعذور أما الخاطئ فآثم. نعم.
فعصوا رسول ربهم. قال ابن كثير أي كل كذب رسول الله إليهم فأخذهم أخذة الرابية.
فيكون هذا جنس فعصوا رسول ربهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخطيئة. ومن قبله والمؤتفكات فعصوا رسول ربهم. قال ابن كثير أي كل كذب رسول الله إليه هذه جنس. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله فعصوا رسول ربهم وهذا جنس أي كل كذب رسول الله إليه. نعم.
فأخذهم
لأن الرسول إلى قوم فرعون ليس كالرسول إلى قوم لوط وهكذا. يبقى هذا جنس فعصوا رسول ربه. نعم.
فأخذهم أخذة الرابية. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أخذة شديدة.
نعم.
عن قتادة قوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية.
وقال السدي مهلكة كما قال ابن كثير. نعم.
وعن
وقال عظيمة شديدة أليمة. فأخذهم أخذة الرابية شديدة مهلكة عظيمة أليمة. نعم.
وعن قتادة قوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ذاكم زمن نوح طغى الماء على كل شيء 15 ذراعا بقدر كل شيء.
نعم.
قال ابن زيد والجارية سفينة نوح التي حملهم فيها.
نعم.
لنجعلها لكم تذكرة. قال قتادة فأبقاها الله تذكرة وعبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة قد كانت بعد سفينة نوح قد صارت رمادا.
نعم.
وتعيها أذن واعية إن غفلت عن الله.
قال فأبقاها الله تذكرة وعبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة قد كانت بعد سفينة نوح قد صارت رمادا. نعم. وقيل بأن هذا جنس السفينة ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية وهي السفينة الجارية على وجه الماء لنجعلها لكم تذكرة عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على طيار الماء في البحار. وقيل بأن أوائل هذه الأمة قد رأوها وهي سفينة نوح. نعم. وقال ابن الجوزي لنجعلها أي لنجعل تلك الفعلة التي فعلنا من إغراق قوم نوح ونجاة من حملنا معه تذكرة أي عبرة وموعظة. يبقى يعود هذا الضمير على الفعلة التي فعل الله به. نجعلها لكم تذكرة. إما نجعل السفينة فتكون عائدة لسفينة نوح أو جنس السفينة أو الفعلة. كل هذا قاله السلف. نعم. وكل ذلك لا شك أنه يتضمنه الموضع والسياق. نعم.
وتعيها أذن واعية حافظة عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله.
نعم. فالأذن الواعية هي الأذن المنتفعة، هي الأذن المتدبرة، هي الأذن العاقلة، هي الأذن المعتبرة التي ترى الشيء فتعتبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إن في ذلك لعبرة. ولا يستفيد الإنسان ولا ينتفع ولا يعتبر إلا إذا كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما إذا طبع الله على القلب فلا ينفذ لي ماذا يا إخوان؟ عبرة مهما كان. قد يرى الإنسان أمام ما يرى ومع ذلك ما يعتبر. انظر إلى فرعون لما لحق بموسى وقد شق الله له البحر، هل من معتبر؟ يعني أنت ترى أمامك آية عظيمة جدا، قف وآمن. ولو آمنت قبل أن تخوض البحر لقبل الله منك. أما وقد نزلت وأطبق عليك الماء فناديت بأعلى صوتك آمنت أنه لا إله إلا الذي أمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك بإذنك لتكون لمن خلفك. ولهذا قال سبحانه وتعالى وتعيها أذن واعية. قال ابن عباس حافظ سامعة، وقال قتادة أذن واعية عقلت عن الله. يا الله يا أخوان شوف الكلام الجميل، هذه تكتب كما قلنا في هناك بعض أثر في التفسير تكتب. قال قتادة عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. عندكم عقلت ولا غفلت؟
غفلت.
ها؟
غفلت.
نعم. عقلت. وتعيها أذن واعية. عقلت كالقتادة عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. وقال الضحاك أذن واعية سمعتها أذن ووعت، أي من له سمع صحيح وعقل رجيح، وهذا عام في من فهم ووعى. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وهي السفينة الجارية على وجه الماء لنجعلها لكم تذكرة عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه أي أبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار.
نعم. فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى أن أقدر الإنسان على صناعة السفن التي تسير على الماء. سبحان الله. شوف مثقال من حجر ترميه في الماء ماذا يحصل له؟ ها؟ ينزل. وسفينة آلاف الأطنان وتسير بما أقدر الله الإنسان على ذلك، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. فمن يعود الضمير إلى هذه السفينة ليجعلكم تذكرة سفينة نوح كما ذكر هنا قال قتادة فأبقاها الله تذكرة وعبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة قد كانت بعد سفينة نوح قد صارت رماد. وقيل جنس السفن، وقيل الفعلة أي جعلها الله عبرة. نعم.
كما قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.
نعم.
قوله عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال البغوي رحمه الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهي النفخة الأولى، وحملت الأرض والجبال رفعت عن أماكنها فدكت كثرتا.
قال وهي نفخة الأولى. قال البغوي: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. قال وهي نفخة الأولى، النفخة الأولى. قال ابن الجوزي رحمه الله: فيها قولان، أحدهما أنها النفخة الأولى قاله عطاء، الثاني الأخيرة قاله ابن السائب ومقاتل. وحملت الأرض والجبال، أي حملت الأرض والجبال وما فيها فدكتا دكة واحدة. قال ابن كثير يقول تعالى مخبر عن أهوال يوم القيامة: وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلى من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيامة لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفخة. يبقى هذه النفخة الثالثة. يبقى نقول زيادة على ما قاله ابن الجوزي، وإن كان ابن الجوزي قال في الثاني قول الثاني الأخيرة، والأخيرة محتمل أنها الثانية على قول من يرى أن نفخات ثنتان، ومحتمل أنها الثالثة على قول من يرى نفخات ثلاث. وقد اختلف السلف هل النفخات نفختان أو ثلاث، ومن جعل أن نفخات نفختين قال في الفزع والصعق بأنها واحد وتكون الثانية البعث، ومن جعلها ثلاثا فصل بين الفزع والصعق، فجعل الفزع نفخة وجعل الصعق نفخة وجعل البعث نفخة. فلا خلاف في نفخة البعث، ولا خلاف في مصطلح وتسمية الفزع والصعق، لكن هما واحد يفزع فيصعق، أو هما ثنتان يفزع ثم بعد ذلك نفخة يصعق. ابن كثير رجح أن نفخات ثلاث، وهو ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم من قال نفخات نفختان. على كل ذكر الله الفزع وذكر الصعق وذكر البعث والقيام من القبور، والظاهر أنها ثلاث. فالمراد بذلك النفخة الأخيرة، وهي نفخة ماذا؟ البعث. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة. قال ابن كثير: وهي هذه النفخة، وقد أكد هنا بأنها واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد. يبقى ما معنى واحدة؟ نفخة واحدة، حصل النفخ فحصل ما ترتب عليه. وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة، والظاهر ما قلناه. ولهذا قال ها هنا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فمدت مد الأديم العكاض، وتبدلت الأرض غير الأرض، فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، وانشقت السماء فيومئذ واهية. نعم.
وحملت الأرض والجبال رفعت عن أماكنها فدكتا كثرتا دكة كسرة واحدة فصارتا هباء منثورا، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال ابن عباس رضي الله عنه:
هذه الجبال الراسيات وهذه الأرض الثابتة، سبحان الله يا أخوان، حملت الأرض والجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. هذه الجبال سبحان الله أين هي يوم القيامة؟ ولا شيء، تمر مر السحاب. ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا فيجعلها فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال سبحانه: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. نعم. فدكتا كسرتا دكة كسرة واحدة فصارت هباء منثورا. نعم.
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني ضعيفة.
نعم.
والملك على أرجائها، يعني
هذه السماء سبحان الله القوية العظيمة، ومع ذلك تكون يوم القيامة واهية. وانشقت السماء فيومئذ واهية. قال ابن كثير: قال سيماك عن شيخ من بني أسد عن علي قال: تنشق السماء من المجرة، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جريج: هيك قولي، وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقال ابن عباس: منخرقة والعرش بحذائها. نعم.
والملك على أرجائها يقول والملك على حافات السماء حين تشقق. وعن سعيد بن جبير والملك على أرجائها قال على ما لم يهي منها.
طيب أي ملك من الملائكة؟ الملك هنا اسم جنس، والملك يعني الملائكة. قال ابن كثير والملك على أرجائها، الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء. وقال ابن عباس على ما لم يهي منها أي حافتها. وقال سعيد بن جبير والأوزاعي والضحاك أطرافه، وقال الحسن أبوابها، وقال ربيع بن أنس على أرجائها أي على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض. نعم.
قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال ابن إسحاق بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم اليوم أربعة، يعني حملة العرش، وإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية.
نعم.
وقد قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم،
هذا القول المشهور عند جمهور المفسرين أنهم اليوم أربعة ويوم القيامة يكونون ثمانية. قال ابن كثير رحمه الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة، ثمانية من الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء. هذا العرش العظيم الذي الله مستوى عليه يحتمل، ويحتمل أن يكون هذا عرش يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب. دائما الغيبيات ما لم يرد فيها النص الصريح الصحيح دائما يقيد به الله أعلم. وفي حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أوعال، وذكر آثارا رحمه الله تعالى. ثم قال وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال ثمانية صفوف من الملائكة. هذا مقطوع به في القرآن، يحمل العرش عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا يوم القيامة. ثمانية هذه قطعية، لكن ثمانية ماذا؟ ملائكة أو ثمانية آلاف أو صفوف؟ والعرش هذا العرش الذي مستوى عليه رب العالمين أو الذي يكون عليه الرب في لفصل القضاء؟ لهذا اختلفت عبارات المفسرين. قال سعيد أي ثمانية صفوف من الملائكة. قال وروي عن الشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج مثل ذلك، وكذا روى السدوي عن أبي مالك عن ابن عباس ثمانية صفوف، وكذا روى العوفي عنه. وقال الضحاك عن ابن عباس الكروبيون ثمانية أجزاء، كل جنس منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة. وقوله أي تعرضون على عالم السر والنجوى. وساق أيضا بسنده ابن كثير عن قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير 700 عام. هذا في الحقيقة لا يجزم به، فمن أهل العلم من قال هم ثمانية، ومنهم من قال أربعة اليوم هم يوم القيامة ثمانية، وقيل ثمانية آلاف، وقيل ثمانية صفوف، وقيل ثمانية أجزاء كل جزء منهم بعيدة الإنس والجن والشياطين والملائكة. لكن لم ترد في ذلك أسانيد صحيحة في كل هذا يعول عليها، بيد أن جماهير أهل العلم من المفسرين على أنهم اليوم أربعة. قال ابن الجوزي رحمه الله وأكثر المفسرين على أن المشار إليها السماء، ثم قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال في ثلاثة أقوال، أحدها ثمانية أملاك، وجاء في الحديث أنهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة أملاك آخرين، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. والثاني ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، قاله ابن عباس وابن جبير وعكرمة. والثالث ثمانية أجزاء من الكروبيون، من الكروبيين لا يعلم عددهم إلا الله، قاله مقاتل. وقد روى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذني إلى عتقي مسيرة 700 عام. وهذا سنده جيد كما قال العلماء، سنده جيد، هذا في صفة الملك الذي يحمل، الملك من الملائكة الذين يحملون العرش، هذه صفة ملائكة العرش. أما هم بالضبط كم، ثمانية ملائكة أو ثمانية ألاف أو ثمانية صفوف أو ثمانية أجزاء، كل هذا الله أعلم به، لأنه لم يجد في ذلك خبر صحيح. جاء عند البيهقي من حديث ابن عباس، أثر عن ابن عباس يعني البعض قواب طرقه، أن الكرسي تحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، هذا ذكره في الأسماء والصفات. فالله أعلم بكل هذا، لأن الإنسان لا يقطع بشيء من هذا، فالله أعلم، الله أعلم. نعم.
قال: وقد قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال ميسرة: أرجلهم في التخوم لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النور. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود وغيره.
نعم.
وقوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي تعرضون على عالم السر والنجوى لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. ولهذا قال تعالى: لا تخفى منكم خافية.
نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا،
فلا أبدانهم تخفى ولا أعمالهم تخفى، فإنه يوم تبلى فيه السرائر، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا قبل أن توزنوا،
وزنوها
قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوها للعرض الأكبر.
الله أكبر.
وتزينوا للعرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله.
نعم. ولهذا قال بعدها: فأما من أوتي كتابه بيمينه. نقف عنده. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من بعض الإخوة يقول: نود من فضيلتكم وضع منهجا بذكر أسماء الكتب التي تدرس في كل مرحلة من مراحل علم التفسير التي ذكرتموها، ولو هناك كتاب يحفظ في معاني الكلمات تذكروه بارك الله فيكم.
والله أنا أرى لو تمشي على ما نمشي عليه من منهج في تناول التفسير فهذا شيء طيب، نقول بارك الله فيك، ابدأ بهذا. عندنا في المختصر عندنا تفسيران عظيمان مباركان، منها كتاب العلامة فيصل المبارك، ومنها تفسير العلامة السعدي، تفسير الكريم الرحمن، هذا في البداية. بعد ذلك تنتقل إلى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، بعد ذلك تفسير ابن جرير رحمه الله، هذا فيما يتعلق بالمعاني والآثار. فيما يتعلق بالأحكام فعندك تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطية رحمه الله. فيما يتعلق بالمفردات ففيه كتب في ذلك، لعلنا إن شاء الله نأخذ أيضا شيئا منها قريبا فيما يتعلق بالمفردات. نعم.